التأمل. إعداد وتقديم عبد المنعم أبو السعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. يسرنا أن يكون ضيفنا في حلقة الليلة الأستاذ الدكتور أحمد المليجي، أستاذ ورئيس قسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا بك ضيفنا الكريم.
أهلا بك. أهلا بك.
نتحدث إخوة الإيمان في حلقة الليلة إن شاء الله عن اهتزاز الأرض والإنبات فيها، كما وردت في آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى. الأولى هي الآية الخامسة من سورة الحج، حيث قال الله تبارك وتعالى في آخرها: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقال تبارك وتعالى في الآية 39 من سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ضيفنا الكريم، نبين للمستمع في أول الحلقة معنى اهتزاز الأرض وكيف يكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولا في البداية لابد أن تكون هناك دعوة إلى التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا التفكر أطلق عليه العبادة المهجورة، لأن الكثير منا هجر هذه العبادة رغم أنها عبادة سهلة ويسيرة تحتاج إلى العقل والقلب.
نعم، وقد ورد في الأثر: تفكر ساعة خير من عبادة سنة.
بارك الله.
لأن التفكر عمل القلب يزود الإيمان وقوي الإيمان.
أكرمك الله. المولى عز وجل خلق الإنسان وخلق له عقلا حتى يدرك الأمور، ومن هذا التفكر تزداد الخشية بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف حقيقة معنى لا إله إلا الله، كما قال المولى عز وجل في كتابه العزيز: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآية التي تفضلت بها وذكرتها آية كلها إعجاز، وأنا أعمل كأستاذ في الجيولوجيا وأجد من أبحاثي كل كلمة في هذه الآية لها مدلول علمي رائع. لا يستطيع أي إنسان أن يغير كلمة مكان كلمة. فالمولى عز وجل يقول في كتاب العزيز: وترى الأرض هامدة. إذن لو نظرنا إلى هذه الآية نجد أن هناك حلقات متسلسلة في هذه الآية، خمس حلقات. الحلقة الأولى: الأرض الهامدة. والهامدة أي لا نبات بها. وذكر القرطبي أرض ساكنة لا نبات فيها ولا عود. ذكر القرطبي رحمه الله قوله تعالى: وترى الأرض هامدة، دلالة على البعث. فقال في الأول، أول الآية: فإنا خلقناكم من تراب. فخاطب جمعا: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة. وقال في الثاني: وترى الأرض، فخاطب واحدا، فانفصل اللفظ عن اللفظ ولكن المعنى متصل من حيث الاحتجاج على منكر البعث. هذا ما قاله القرطبي. سبحان الله، الأرض الهامدة نحن نعرفها في الجيولوجيا بعد أن تكون هناك عمليات تجوية أو تجوية وتعرية للجبال، فنجد تكوين للتربة. هذه التربة لا تنبت حتى ينزل ماء المطر، وليس شرطا أن يكون ماء مطر، من الممكن أن يكون ري، لأن الماء الري يأتي من ماء المطر. فهنا يبدأ التفاعل. إذن هناك حلقات كما ذكرت، حلقات متسلسلة، منها أولا الأرض الهامدة، ثم نزول ماء المطر، الحلقة الثالثة الاهتزاز، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، الحلقة الرابعة ربت، الخامسة أنبتت من كل زوج بهيج. لا يستطيع أي إنسان أن يغير كلمة مكان كلمة، وهذا والله ما وجدته في بحوثي، وكانت هناك أعمال وأبحاث من رسالة الدكتوراه تحت إشراف عالم أجنبي لا يؤمن بالله، وكنا نتكلم عن هذه الخطوات للإنبات كما وضحها المولى سبحانه وتعالى التي جاءت على لسان نبي أمي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الجيولوجيا. فكيف عرف ذلك؟ عرف ذلك لأنه كان متصلا بالله سبحانه وتعالى، ما ينطق عن الهوى
إن هو إلا وحي يوحى.
فأتى بقواعد لعملية الإنبات، إنبات النبات من أرض هامدة، ثم نزول الماء، والماء بتركيبه الكيميائي يتكون من هيدروجين وأكسجين. وهنا يبدأ عملية التفكك للماء، بنسميها ديسوسيشن، ويتفكك الماء فتتحرك
عند نزول التربة تفكك
بالضبط. يبدأ تفكك الماء، وهذا التفكك احنا نعرف أن التربة، التربة اللي هي الأرض الزراعية يوجد بها كثير من المعادن، احنا نعرفها او نعرفها بانها معادن مثل معدن الايلايت او الكولينايت او المونتمورلايت، يعني الاسم مش مهم، ولكن النبات يحتاج الى هذه المعادن. طيب النبات يريد ان يمتص البوتاسيوم من معدن يسمى الايلايت مثلا، كيف يحصل عليه؟ فلا بد ان تهتز التربه ثم تربو حتى ينبت. سبحان الله، لو كانت هذه الآية، لو كان في طبعا حاشا لله سبحانه وتعالى، لو كانت كلمة ربط قبل اهتزت كان يبقى خطأ علمي فادح. أما أن تأتي هذه الآية بهذا الشكل وهذا الترتيب الرائع، فهذا والله هو الإعجاز العلمي الذي لابد أن نخبر العالم أجمع بهذه الحقيقة العلمية التي جاءت على لسان لا يعرف هذا العلم ولا يعرف هذا الترتيب للإنبات، لأن لم نرى هذه الأيونات التي تتحرك إلا بأجهزة دقيقة ودراسة وتقنيات حديثة.
لكن دكتور، هل تم فعلا تصوير حركة الاهتزاز؟
نعم، أنا عندي طبعا في أكثر من محاضرة وضحنا يعني يمكن هذه الحركة الاهتزازات. وهذه الاهتزازات عرفها عالم يطلق عليه عالم بريطاني اسمه براون. هذا العالم وضح أن هناك اهتزاز لهذه الحبيبات، حبيبات التربة، وأطلق عليها الحركة البراونية. فطبعا هذه الحركة واضحة جدا، بيبدأ في اهتزاز لهذه الحبيبات الموجودة اللي هي بتقل عن 2 ميكرومتر، يعني أحجام أو
دقيقة جدا،
حبيبات دقيقة. تبدأ هذه الحبيبات تهتز. طيب سبحان الله، ما أهمية هذه الهزات؟
فتح ثغرات،
الله يكرمك، يعني فعلا اقتربت تماما الإجابة. إن بالفعل من ناحية من الجانب العلمي، المعادن تتكون من صفائح، من صفائح، في داخل الصفائح المتكونة يوجد البوتاسيوم. فيبدأ الهيدروجين الموجود في الماء أو الأملاح التربة بيحل محل البوتاسيوم اللي النبات يريده. فيخرج البوتاسيوم وتزداد حجم التربة. إذا كلمة الربو تأتي من الزيادة، زيادة الحجم،
وحتى الربا في اللغة زيادة في المال،
أكرمك الله، فتزداد حجم التربة بالفعل وتنتفش، تنتفخ، ويبدأ النبات يدب جذره في أعماق هذه التربة حتى يمتص ماذا؟ البوتاسيوم. هذا البوتاسيوم ده على سبيل المثال، ولكن عندنا فوسفور وأملاح أخرى وعناصر أخرى كثيرة. ولكن هذه الهزات نتيجة اختلاف الشحنات الكهربائية الموجودة على أسطح المعادن، طبعا هذا علم معلوم للجميع. فتبدأ هناك حركة يعني عبارة عن تأين، وتهتز هذه الحبيبات اهتزازات واضحة حتى يتخلل أملاح التربة بالماء الموجود إلى داخل هذه الصفائح المتكونة، فيخرج البوتاسيوم وتربو التربة
وتغذى
النبات وتنبت سبحان الله بهذا الترتيب الرائع. إذن نبدأ نعد الحلقات. نقول الأول وترى الأرض هامدة واحد فإذا أنزلنا عليها نزول ماء المطر اهتزت الاهتزاز وربط الربو والإنبات وأنبتت من كل زوج.
الاهتزاز تكون في كل أنواع التربة أم يختلف؟ يعني هناك تربة طينية زراعية، تربة صخرية، تربة جبلية، أو كمان يعني
بارك الله فيك التربة المهيئة للإنبات جميع هذه الترب الموجودة يبدأ اهتزاز هذه الحبيبات هي تقل عن 2 ميكرومتر. فطبعا دي
مساحة الاهتزاز
بيبدأ حجم هذه الحبيبات تهتز وتبدأ الحركة التأين المتواجدة وتتحرك هذه الحبيبات حتى كما وضحنا تتم العملية كاملة ليحصل النبات على العناصر المغذية. وبدون هذه الذات لا يمكن أبدا أن يحصل على العناصر المغذية للتربة. لذا وضح المولى سبحانه وتعالى هذه الآية في إعجازنا العلمي، والآية التالية توضح سبحان الله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
ربما دكتور نوضح معنى بهيج، أي مبهج للناظرين، يعني كما هو في التفسير اللغوي بهيج يعني مبهج للنظر ويسر الناظرين.
بارك الله فيك. وهنا آية أخرى توضح يعني بالنسبة للنبات البهيج، يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة النمل وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة
ما كان لكم أن تنبتوا
سبحان الله ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. سبحان الله.
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
سبحان الله. يعني وهذه الآية لو نظرنا إلى آية أخرى في سورة فصلت اللي بتوضح يعني لمنكر البحث يقول المولى سبحانه وتعالى ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا
هنا خاشعة وهناك هامدة
وخاشعة سبحان الله سكون يعني تبدأ الحبيبات تنكمش وتحتاج بس ماء مطر حتى تبدأ تربو وتهتز وتربو. وإذا ووضع المولى سبحانه وتعالى إن الذي أحيا لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا التوافق التام لعملية الإنبات في هذه الآية تتوافق تماما مع سورة الحج الآية الخامسة والإعجاز من هذه الآيات والترتيب بها للإيمان بالله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. توضح بالتوكيد أن أكثر من أن للتوكيد توضح لمنكر البعث أن الله سوف يبعثنا مرة أخرى حتى نحاسب على ما نفعل.
اللهم حقق إيماننا وارفع درجاتنا يا رب العالمين. في الختام إخوة الإيمان نشكر لضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور أحمد المليجي أستاذ رئيس قسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
ونشكر للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل إعداد وتقديم عبد المنعم أبو السعود.